إنه شوق اللقاء الذي طالما انتظره، بعد أن أخبره علي عليه السلام عن طريقة استشهاده، وها هو مبتسم برغم لؤم ابن زياد، فها هو يقول كلمة الحق في وجهه، وهذا ما دار بين ميثم وابن زياد.
اضحك أيها العلج، فيوم بكائك آت.
ليس في كلامك ما يضحك. أنا أضحك على ما وصلت إليه.
عجبا، لقد فتح ببغاء علي فمه.
تقدم ابن زياد وراح يضرب وجه ميثم بخيزرانة كانت في يده، وهو يقول:
من علمك هذه الترهات حتى تنادي بها في الأزقة والأسواق؟
لم ينبس ميثم ببنت شفا. تقدم ابن زياد أكثر، وضع الخيزرانة تحت ذقن ميثم ورفعه عاليا وقال:
هل تعلم أي خصلة يمتاز بها الببغاء؟
ثم التفت إلى الناس الواقفين بصمت قائلا:
الببغاء يصيح ويردد ما يسمع وحسب، سواء كان فحشا أو موعظة. ماذا علمك علي حتى أصبحت حديث الناس إلى هذا الحد؟
عندما رأى ابن زياد أن ميثما لا يتكلم، تقدم إليه وأمسكه بذقنه بكل قوة قائلا:
أما أنا فسوف أفتح منقارك هذا وأخرج ما زرعه علي في عقلك. لعلك الآن لن تفتح فاهك، لكن عندما يحين الوقت ستنطق بكل كلمة تعلمتها.
بعد ذلك عاد إلى سريره وهو يمشي مترنحا، وضع رجله على حافته السفلى، وراح ينظر إلى مقدم حذائه الأحمر ويقول بحقد:
الآن يجب أن تفتح منقارك وتنعق. لماذا أطبقت فمك أيها الجبان؟ لماذا؟ أيها الببغاء الفصيح، اعلم أني قد استخرجت الكلام من حناجر أصلب وأشد، فكيف بمنقارك الذي يخرج منه كلام فارغ ومنمق، كلام جزاؤه الموت الأحمر؟ لولا أنك هربت تلك الليلة لكنت مزقت حنجرتك بيدي هذه.
ما كنت لتستطيع قط، فالوقت لم يكن قد حان.
أنا الذي أحدد وقت موتك ولست أنت.
تبسم ميثم مرة أخرى وأراد أن يجيبه، لكن ابن زياد عاد إليه بغتة، وكاد رداؤه الأخضر أن يقع من على كتفيه إلى الأرض، لكنه عدله وقال:
إذن لقد علمك علي أشياء أخرى، ألا تعلم أني قمت بأفعال لا تعد ولا تحصى ولا تخطر على بال أحد؟ لقد ظن ابن عروة أن قبيلته لن تتخلى عنه، لكني قتلته ورميت برأسه إليهم. ومن المؤكد أنك سمعت كيف اختبأ رجال الكوفة ولاذوا في أحضان نسائهم من شدة الخوف. ثم جئت برسول الحسين ورميته من أعلى هذا القصر إلى الأرض مع وجود آلاف الأنصار، ولم يكن أحد ليتصور ذلك. واعتقلت ذلك المتمرد الثقفي وأودعته السجن أيضا، وعن قريب سوف أعلقه على حبل المشنقة. أما ذلك المتمرد الكبير المتوجه إلى الكوفة الآن.
تبسم ميثم مرة أخرى.
إذا كان في كلامي ما يثير الضحك فقل لي حتى يضحك الآخرون أيضا.
ظل ميثم ساكتا ولم يتكلم، لم يكن ابن زياد قادرا على تحمل فعل ميثم، فقال له وهو يضحك:
هل تعلم لماذا أمرت الجميع بالحضور إلى القصر؟ لأن أمامنا احتفالا كبيرا.
ثم أخذ ابن زياد نفسا عميقا وتوكأ على وسادة مطرزة بخيوط من الذهب، وراح يرمق ميثم بطرفه وهو يفكر: يجب أن ينفذ خطته بإهانة الرجل الذي يحبه ميثم حتى يجبره على الكلام.
سمعت أن علاقة خفية كانت تربطك بالكاذب الكبير.
إن فمي لم ينطق بالكذب قط، مثلما كان الشهيد العظيم والصادق الكبير.
ضحك ابن زياد حتى علت قهقهته. لقد وفق أخيرا.
في النهاية فتحت منقارك وتحدثت عن ذلك الكذاب الذي شق عصا المسلمين وأوقع الخلاف بينهم. حسنا، حدثني عن علي. سمعت أنك تفعل أفعال المجانين وتقول عن الناس أشياء عجيبة لا يصدقها حتى العجائز من النساء.
سيدي الأمير، إضافة إلى ذلك فإنه كان يزاحم الناس ويضايقهم، فأنا مثلا كان يفرش الأرض أمام داري على الدوام ويلازم المكان إلى تلك الليلة التي فر فيها.
وأي سوء أكثر من أن تكون رئيس شرطة الكوفة وتدع هذا التمار يفعل ما يشاء من الخطايا؟ لقد أفسد علينا السوق وجعله هرجا ومرجا، فليس قليلا أن...
سيدي، أعني أن هناك شجرة نخيل قد تحولت إلى بلاء وسلبت راحتنا يا أمير، إذ كان يأتي إليها في جوف الليل ويقف تحتها للصلاة.
أو يعرف الصلاة هذا المهذار عبد النار؟
إنه كاذب كبير.
أنا لا أقول إلا الحق.
لأجل هذا تحسب أن الكوفة جنة عدن بالنسبة إليك فتفعل كل ما تريد؟
أي كوفة؟ لم يبقى هناك من كوفة ولا أرى أثرا لأهلها.
إذن أين كنت تنعق؟
الكوفة غدت مقبرة غارقة في صمت الموت.
بناء عليه فإن هذه المقبرة ليست بحاجة إلى ببغاء، أليس كذلك؟
هز ميثم رأسه بتأسف وقال بهدوء:
كانت هذه البلاد في يوم من الأيام روضة غناء، وكان الجميع يعيش في ظل نعيمها حياة هانئة، ولكن...
ألا تريد أن تقول إن ذلك الزمان كان زمن خلافة علي؟
بل كان الأمر كذلك. لقد بنى علي جنة كان يعمل فيها بأحكام الله، جنة لا فرق فيها بين أسود وأبيض وأحمر، كان الجميع متساوين والحياة فيها...
هذا يكفي أيها العجمي، لا تكن بليغا حلو اللسان إلى هذا الحد.
أرخى ابن زياد رداءه حتى فاض على طرف سريره، فكان ثوبه الحريري النفيس يتحرك تحت الرداء على أثر هبوب النسيم، ثم خفض صوته وقال:
انظر يا هذا، أقول لك إني سوف أعفو عنك الآن، ولكن بشرط.
كان ميثم يقف متكئا على رجله اليسرى فحاول أن يعدل وقفته، كان مجبرا على جعل أكثر ثقله على النصف الآخر من بدنه بسبب الألم الذي كان يشعر به من ضربة ذلك الجندي. فقال له ابن زياد:
إذا شتمت عليا الآن هنا أمام جميع كبار أهل الكوفة وأقررت أن كل ما قاله لك كان كذبا، فإني أعفو عنك وأخلي سبيلك من غير قيد أو شرط.
أنت؟ أنا أعلم أنك عن قريب سوف تأمر بقطع يدي ورجلي، وسوف تقطع لساني وتلجم فمي.
أنا أفعل ذلك؟ لا أصدق أني قاسي القلب إلى هذا الحد.
لقد بشرني بذلك سيدي ومولاي، علي أمير المؤمنين.
لا أعلم ماذا أعطاك علي حتى تحب الموت إلى هذا الحد.
ابتعد ابن زياد عن النافذة وقال:
إذن لقد أخبرك ذلك الكاذب كيف ستموت، لكن هل تقبل أن ما قاله علي كان كذبا إن أخليت سبيلك الآن؟
ثم مكث قليلا وأشار إلى الباب قائلا:
يمكنك الذهاب، هيا.
أراد ابن زياد أن يكذب عليا عليه السلام ويعمل خلاف ما قاله علي عن قتل ميثم، ولكن ميثما كان واثقا من علي وصدقه وكذب هذا الطاغية ابن زياد.